بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة الأخوات مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وكيف حققوا توحيد الله جل وعلا في أروع صوره. وبعد أن عشنا مع كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، نتذكر بعض الأنبياء الذين جاءوا من بعده، ونتفيأ ظلال التوحيد من حياتهم. فهذا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يصفه نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: كان أعبد الناس. كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أعبد الناس، وكأنك تراه إذا جن الليل ينام أول الليل حتى يتهيأ لموعد عظيم، يتهيأ لقيام الليل، فيقوم ثلث الليل بعد ذلك بنشاط وقوة، لأنه قد أخذ راحته في أول الليل، ثم ينام سدسه حتى يتقوى بعد ذلك للعبادة في الفجر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ونبي الله تعالى داود وجد حلاوة العبودية، فكان يلهج بذكر الله تعالى وتسبيحه، ويترنم بزبوره من بعد صلاة الصبح: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني ذا القوة في طاعة الله، إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. فكان يجلس بعد الفجر إلى شروق الشمس يسبح الله ويذكر الله جل وعلا، حتى تسبح معه الجبال الشامخة القاسية، وتسبح معه الطير النافرة تأتي وتجلس من حوله وتسبح الله تعالى معه. وروي أن من دعاء نبي الله داود أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، واجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وكان قد جزأ الليل على أهله وولده ونسائه، فكلما مرت ساعات من الليل يصلي بعض أهله حتى يكون البيت معمورا بطاعة الله تعالى، ولا تأتي عليهم ساعة من ليل ولا نهار إلا وإنسان من آل داود يعبد الله جل وعلا. ما أجمل هذا التعاون على طاعة الله تعالى. تأمل في هذه العبادة كيف أنه ظهر أثر نور هذه العبادة على وجهه، عندما استخرج الله تعالى من ذريته، استخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته ونثرهم أمامه، كما جاء في الحديث: رأى نبي الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام رجلا من ذريته في وجهه نور، فقال لله جل وعلا: من هذا؟ فقال: هذا عبد، أو هذا نعم رجل من آخر الأمم يقال له داود. فأعطاه آدم من عمره 40 سنة، أحبه لما في وجهه من النور، نور العبادة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولما جاءه ملك الموت، وكان نبي الله تعالى داود قد خرج من بيته من عند نسائه وأقفل الباب وما أحد يدخل بيته، وإذا به لما يدخل البيت يرى رجلا في وسط البيت، فعرف أنه ملك الموت، فيعني أخبره هذا الملك أنه جاء ليقبض روحه، وإذا بنبي الله داود يقول: مرحبا بأمر الله. هكذا اشتاق للقاء الله وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. هكذا من عاش على عبادة الله تعالى وتوحيده، هكذا إذا جاءه الموت بشرته الملائكة بلقاء الله تعالى، يكون هذا أعظم ما عنده من الفرح والسرور. ثم بعد نبي الله داود يأتي ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، الذي سخر الله تعالى له الإنس والجان والحيوان، فنشر توحيد الله تعالى واستعمل هذا الملك العظيم في توحيد الله تعالى، في نشر التوحيد، حتى أرسل رسالة إلى بلقيس ملكة سبأ، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهو الذي جدد بناء بيت المقدس ليعمره الموحدون المصلون. وثبت في الحديث أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام دعا ربه قال أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. قال أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، قال خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صلاة في البيت المقدس، في المسجد الأقصى قبل الممات. وسبحان الله، هذا الملك العظيم والنبي الكريم سليمان عليه الصلاة والسلام، تأمل كيف كانت نهايته وموته. ذكر الله تعالى موته في القرآن الكريم، ما ذكر موت نبي من الأنبياء إلا نبي الله سليمان، لأن هذا فيه عبرة عظيمة. تأمل هذا الملك العظيم، كان الجن يخدمون بين يديه ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال فلما قضينا عليه الموت، وكان نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام متكئا على عصاه، قال وإذا بملك الموت يأتي ويأخذ روحه وجسده، جسده هكذا قائم متكئ على العصا. قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني وهم الجان يرون نبي الله سليمان متكئا على عصا ولا يعلمون أنه قد مات وهم يعملون له. فجاءت هذه دويبة الأرض فأكلت من سأته، يعني عصاه التي يتكئ عليها، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما أكلتها سقط نبي الله سليمان. قال فلما خر، انظر إلى هذه يعني الصورة، هذا ملك عظيم سخر الله تعالى له الرياح والجان والحيوان، ومع ذلك تأمل كيف يخر على وجهه ساقطا ميتا، حتى تعلم أن الله وحده هو الملك العظيم الواحد القهار. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فأيضا هذا يستفاد منه يعني أن علم الغيب يختص الله تعالى به، وأن الجن لا يعلمون الغيب وإلا لما لبثوا في العذاب المهين. فكان أيضا هذا يعني يدل على توحيد الله تعالى وتفرده بعلم الغيب. كذلك بعد زمن جاء نبي الله تعالى زكريا، وكأننا نسمع مناجاة لله تعالى، إذ نادى ربه نداء خفيا. والنداء الخفي يدل على يقين العبد بالله وأن الله يسمعه ويراه حتى وإن كان صوته منخفضا. ثم أيضا يدل على خشوع القلب، هذا النداء الخفي، لما تدعو الله بصوت خفي أو تذكر الله بصوت خفي، هذا كأنه من شدة خشوع القلب حتى أثر ذلك على صوته. قال إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهكذا يسأل ربه بالافتقار إلى الله بضعفه بلسان حاله، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أيضا يتوسل إلى الله بإحسانه القديم إليه، ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني عودتني الإجابة، وما أحد يشقى مع الله إذا دعاه. أنت لما تدعو الله تعالى فالله تعالى يستجيب دعائك، وإذا ما رأيت ما تطلبه فاعلم أن الله يدخر لك الخير في الآخرة أو يصرف عنك من السوء بمثله، فأنت على خير دائما. ولهذا دائما العبد عليه أن يحسن الظن بربه ويتذكر دائما أنه ما يشقى مع الله أحد. قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. يعني هو يريد الولد ليس لحظ نفسه، وإنما رأى شيئا من التغير في بني إسرائيل وخاف أن من يأتي بعده لا يقومون بدين الله تعالى لأنه ما رأى فيهم الصلاح والخير، فدعا ربه أن يرزقه ولدا حتى يقوم بدين الله، يعني ليس لحظ نفسه والأنس بالولد وأن يعينه على حاجته، لا، يريد الولد حتى يكون من بعده نبيا يقيم دين الله في بني إسرائيل. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يرث النبوة. وهكذا جاء نبي الله تعالى يحيى، يعني الله تعالى استجاب دعاء زكريا، قال يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لأنه هو يحيى، يحيى بالإيمان ويحيي أيضا الإيمان في يعني بني إسرائيل ويجدد لهم يعني توحيد الله تعالى. وهكذا وصفه الله تعالى ب يعني صفات العبودية والتوحيد، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدا قالوا حليما، لأن الإنسان إنما يسود الناس بأخلاقه وحلمه. قال وحصورا يعني يمتنع عن النساء، ونبيا من الصالحين. وهكذا رزق الله تعالى نبيه زكريا الولد عن كبر، فهذا يعني من صور توحيد الله وقدرته سبحانه جل وعلا. قام نبي الله يحيى بعد ذلك، قام بتوحيد الله تعالى، يقول نبي الله يحيى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عنه، قال إن الله أمرني، يقول يحيى عليه الصلاة والسلام يبلغ بني إسرائيل دعوة الله، يقول إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أول كلمة ماذا؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني بذهب أو فضة، قال فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. فهذا مثل يبين لك قبح الشرك، فالذي يشرك بالله يصرف العبادة التي هي حق خالص لله يصرفها لمخلوق لا يستحق العبادة والتعظيم والخضوع. فهذا مثل رجل اشترى عبدا، فالمنة لهذا السيد على عبده هو الذي اشتراه وأنعم عليه وأنفق عليه ماله، ثم قال له هذا بيتي وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، وإذا به يعمل ويؤدي يعطي المال لغير سيده. فهكذا مثل الذي أنعم الله عليه بنعمه التي لا تحصى، ثم بعد ذلك يعني يعبد غير الله ويشرك بالله. ثم بعد ذلك جاء نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه ولنجعله آية للناس، كيف أن الله تعالى أخرج عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا ذكر، يعني بلا رجل، فولدته مريم عليه السلام بلا زوج. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. هذا كله مما يرسخ التوحيد وقدرة الله تعالى على كل شيء. وبذلك تتم القسمة، لأن الله تعالى خلق أولا آدم بلا أب ولا أم، ثم خلق حواء من رجل، من آدم، من ضلعه الأيسر، يعني بلا أم، ثم خلق سائر البشر من أب وأم. وبقيت القسمة الرابعة أن يخلق بشرا من أم بلا أب، فكان هذا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فتمت أو ظهرت قدرة الله تعالى للبشر بذلك. وإلا فهو يعني بشر ورسول، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسول، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني هذا دليل واضح على بشريته إذا كان يأكل الطعام، وهذا من أدب القرآن، يعني المقصود الذي يأكل الطعام يذهب إلى الحاجة، فكيف يليق بإله أن يأكل الطعام ويذهب إلى الحاجة؟ من كان عنده أدنى عقل لا يمكن أن يقول عيسى ابن الله أو عيسى هو الله كما زعمت النصارى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأول كلمة قالها عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن أول كلمة هي الاعتراف بعبودية الله جل وعلا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولما كذبه اليهود ودبروا لقتله رفعه الله تعالى إلى السماء، ثم يوم القيامة سينزل إلى الأرض، يعني قبل يوم القيامة سينزل إلى الأرض وينشر توحيد الله ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. وكما قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبشر نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ويوم القيامة أيضا تأمل كيف يقيم الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقيم الحجة على النصارى، يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك أنزهك من أن أكون شريكا لك في عبادتك، سبحانك أنت المعبود الحق، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالعبادة هذه حق لله وحده جل وعلا، ما تكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب مهما كان هذا النبي عند الله تعالى، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وترحمهم فإنك أنت وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تأمل ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، لأن المقام هنا ليس مقام سؤال المغفرة، لأن هؤلاء ماتوا على الشرك ولا يمكن لعيسى عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله، وذلك هذا من باب بيان عزة الله وأن الله يفعل ما يشاء من المغفرة أو العذاب. ولو كان المقام للشفاعة لهؤلاء وأن يسأل الله لهم أن يغفر لهم لقال إنك أنت الغفور الرحيم، وإنما قال فإنك أنت العزيز الحكيم. فالمقام مقام عزة، وأن الأمر راجع إلى مشيئة الله جل وعلا. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وبذلك نكون قد مررنا على يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشيء من صور التوحيد في قصص الأنبياء، وتبقى معنا سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ستأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن من منظور التوحيد فقط. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يلحقنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.